أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. من الإشكالات المسجلة على دليل النظم هذا الدليل، هذا الإشكال. نحن نسلم ثلاث مقدمات. نحن نسلم بدليل النظم المذكور عندكم، لكن ليس بالضروري أن التلازم بين النظم والناظم يشترط فيه أن يكون الناظم من الخارج، من خارج الكون ومن خارج الطبيعة. ولم يذكر في الدليل ضرورة أن يكون الناظم وجود خارج الطبيعة، فيمكن لنا أن نقول أن الناظم يثبت وجود ناظم، إلا أن ذلك الناظم من داخل الطبيعة. هذه المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى أن ما تقدم من دليل من الدليل وإن نرتضيه، لكن لا يثبت أن يكون الناظم من الخارج. المقدمة الثانية، الهدف من الناظم هو أن هناك أحداث تتأمل، مثلا كارتواء الماء، فإن ارتواء الماء أثر تحصل من عملية التركيب بين العناصر، إذ كل عنصر من هذه العناصر لم يحقق هدف الارتواء، للأكسجين ولا الهيدروجين ولا تلك النسبة الثابتة بين الأكسجين والهيدروجين، إنما عملية التركيب هي الذي حققت الهدف. ومن الواضح أن عملية التركيب مرده إلى أن النظم تولد بسبب التركيب الطبيعة، فالطبيعة هي الذي نظمت النظم وحققت النظم. فرق هاي المقدمة عن المقدمة السابقة. المقدمة السابقة كان إنكار أن الدليل الذي ذكر لازم أعم من المطلوب. المقدمة الثانية سوت، قالت لما لا نلتزم بأن النظم وليد نفس الطبيعة وليس النظم وليد شيء آخر. هذا الفرق بين المقدمتين. وسيأتي منا، هذه مقدمة ثالثة، وسيأتي منا في قانون البقاء على الأصلح يؤكد فكرة أن النظم وليد الطبيعة، فعليه من حيث النتيجة قبول النظم لا يعني قبول ناظم مجرد، قبول النظم لا يعني قبول الناظم مجرد. هذه هي المقدمات الثلاثة في الاستدلال.
ممكن
أعيد الثالثة؟ الثالثة سيأتي قانون بقاء الأصلح، وقانون بقاء الأصلح يعزز أن النظم وليد الطبيعة. بعد قليل أتحدث في بقاء الأصلح. يعزز بقاء أن النظم وليد الطبيعة. فملخص الاستدلال شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في الوقت الذي نقول بأن النظم حاكم في هذا العالم الكون والعالم، لكن لا تلازم بين النظم والناظم الخارجي، بل يمكن أن نفسر عملية النظم بين النظم والناظم الداخلي، وأن الطبيعة هي المتكفلة لعملية النظم. هذا حاصل الإشكال. الجواب: هذه الطبيعة التي هي خلقت النظم وأوجدت النظم، هل هي الطبيعة واعية أم أن هذه الطبيعة فاقدة للوعي؟ هي مدركة أم أنها ليست بمدركة؟ مع الالتفات إلى أن هناك في داخل الطبيعة من الوجودات الواعية، فلا بد حينئذ أن يكون مد نظرنا في نظم جزء من ذلك النظم أن يكون الوعي، لأنه الإنسان مثلا وجود شنو؟ واعي. فوجود النظم في الإنسان لا بد أن تكون الطبيعة الموجدة للنظم في الإنسان لا بد أن تكون واعية حتى تتمكن أن تنظم عالم الطبيعة. فإذا إما أن تكون الطبيعة واعية وإما أن تكون الطبيعة غير واعية. فإن كانت الطبيعة غير واعية فإن هذا يلزم منا فاقد الشيء معطيا للشيء. كيف يمكن للطبيعة الغير الواعية أن تكون هي المحققة للنظم الواعي؟ هذا الإشكال الأول. وأما إذا قيل من أن الطبيعة واعية وهي المحققة للنظم الواعي وهي المحققة للنظم الواعي، فنقول بما أن الطبيعة معلولة فيتعين بمقتضى قانون ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات أن الطبيعة الواعية المعلولة تحتاج إلى علة، وأن يكون تلك العلة فيها قدرة بث الوعي للطبيعة، فلا محالة، لا بد من ثبوت هو خارج الطبيعة هي الذي تؤمن عملية النظم والوعي.
شلون؟ والآن الكلام صدر إثبات الناظم. لو طلبتم من الطبيعة الواعية أثبتتم لها اعتبارها معلول، أثبتتم لها علة واعية. أقول هو مستشكل كأن مفاد الطبيعة هي العلة.
لا إذا فرضنا أن نفس العلة، لا ما كان في دليل المستشكل فرض أن الطبيعة هي العلة بمعنى واجبة الوجود، هي العلة بمعنى أنها محققة للنظم. وفرق بين أن نقول أن النظم وليد الطبيعة وأن الطبيعة علة للنظم، وبين أن نقول أن الطبيعة واجبة الوجود. إحنا ما دعا صاحب الدليل أن الطبيعة واجبة الوجود. نعم لو كان صاحب الدعوة قد أثبت أن الطبيعة واجبة الوجود حينئذ هذا الجواب لا يتم.
هو عند العلية بهذا المقدار الوسيلي
بيان،
هو عند العلية بهذا المقدار بمقدار أنه هذا علة للطبيعة
النظم
علة للنظم.
بلى
فهو يعتبر هذا علمي. انت جنان الدنيا الا بد ان يعتبرها الا بد ان يكون واجب الوجود.
لا لا انا مو شاكر
واجب الوجود.
لا انا سلمت شوفوا انت
قلت
لا لا سلمت بس انت ظهوري حتى يصير واضح. انا سلمت ان النظم ان الممكن ان يكون العله هو الطبيعه، فيما لو كانت الطبيعه طبيعه واعيه حذرا من محذور فاقد شيء لا يكون معطيا للشيء، ولكنك لا تعترف بان الطبيعه واجبه الوجود بدليل سابين، لان الطبيعه قد فرضتها مركبه مو فرضها مركبه، وتركيب الطبيعه لا ينسجم مع واجبيه الوجود. فاقصى ما عندك تدري ايش يسوي صاحب يعني هاي المعالجه ايش تريد تسوي؟ مسلم ان النظم ذاتي من ذاتيات الطبيعه، ونسلم أن النظم لم يوضع للطبيعة بنحو الجعل التأليفي، وإنما النظم مع الطبيعة كالزوجية للأربعة، وأن المحقق للنظم الطبيعة، لكن قلنا الطبيعة الذي يكون فيها جنبة الوعي. النظم كالزوجية للطبيعة الواعية، فلا تحتاج فلا يحتاج النظم إلى شيء من الخارج. ليش؟ لأن صار من ذاتيات الطبيعة، الطبيعة من ذاتياتها شنو؟ النظم. هذا سلمنا، هذا سلمنا، هذا تدخله يعني مو أنه النظم معلول علته العلة المجردة، لا النظم معلول علته نفس الطبيعة ذات الطبيعة، وأن العلاقة بين النظم وبين الطبيعة علاقة ذاتيات الشيء قياسا إلى الذات. هذا سلمنا. طبعا شريطة أن يكون موضوع هذه القضية هو الطبيعة الواعية، وإلا إذا ما كان طبيعة واعية نبتلى بمحذور فاقد الشيء معطيا للشيء. إلى هنا صحيح. لكن نجي نسأل أن الطبيعة التي هي موضوع هذه القضية هل الطبيعة واجبة الوجود أم أنها هي معلولة؟ حيث أنه اعترف صاحب الدعوة أن الطبيعة مركبة كما في المقدمة الثانية من الاستدلال، والتركيب لا ينسجم مع ماذا؟ مع واجبية الوجود. إذن لا بد أن نقول أن الطبيعة معلولة لعلة، تلك العلة هي الذي حققت النظم، لكن على نحو الجعل البسيط وليس على نحو الجعل التأليفي. إذن للوصول إلى لتفسير ظاهرة النظم لنا أن نسلك أحد مسلكين، إما أن النظم معلول علته المباشرة هو الناظم المجرد على الطريقة الأولى، وإما أن نلتزم أن النظم ذاتي للطبيعة وأن الطبيعة هي المعلولة لذلك الوجود المجرد. كيفما كان سنصل إلى فرض وجود شيء مجرد هو المؤمن للنظم، إما بنحو مباشر وبلغة الجعل التأليفي، وإما بنحو غير مباشر وبلغة الجعل البسيط. هذا تقريبا عبروا عنها معدة. نعم أوافق، أوافق، هي ليست بمعنى هذا، هي معدة لذلك. نعم وهو كذلك، وهو كذلك. الجواب الثاني على هذا الدليل النظر والتأمل في المقدمة الثانية من الاستدلال. المقدمة الثانية من الاستدلال نستعيدها، أن الهدف كالارتواء لا يتأمن بالأكسجين ولا يتأمن بالهيدروجين، وإنما يتأمن بعملية تركيب من الأكسجين والهيدروجين وعملية النسبة بين الأكسجين والهيدروجين. فنرى أن النار وليد عملية التركيب، وليد عملية تركيب الطبيعة. ومن الواضح أن الموجب لتحقق النار إذن شنو؟ تركيب الطبيعة. هذا هو المقدمة الثانية. كانت إحنا الآن مناقشتنا بنينا سابقا أن ما يحكم في عالم الخارج وعالم الكون كل من التركيبات الانضمامية وليس من التركيبات الاتحادية. شنو الفرق بين التركيب الاتحادي والانضمامي؟ التركيب الاتحادي، أجزاء التركيب الاتحادي ليس لها وجود مستقل منحاز، بل وجودها في ضمن الوجود الآخر. لولا وجود الآخر ليس لها قابلية في النزول إلى عالم الخارج. هذا التركيب الاتحادي. ومن هنا مثلنا على التركيب الاتحادي بس بمثال واحد، وما هو؟ مثال القوة والصورة، مثال الهيولة والصورة، حيث أن الهيولة في حد نفسها ليس لها قابلية للتلبس الخارجي والوجودي، إنما الهيولة تتلبس الوجود بسبب ماذا؟ بسبب الجزء الآخر، فهو جزء لا مجال لأن يتغلب بالوجود إلا برميمة الجزء الآخر. هذا التركيب الاتحادي. وأما التركيب الانضمامي فإنه كل جزء من أجزائه له وجود مستقل وقادر على أن ينزل إلى الخارج بنفسه لا بشرط الضميمة إلى الآخر. جيد، هذا فهمناه. فشنو الفرق بين التركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي؟ والفارق الثاني بين التركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي، في التركيبات الاتحادية نعم الأثر وليد التركيب، الأثر هو أثر ثالث ما وراء الأجزاء، وهو أثر آخر ما وراء الأجزاء في التركيبات الاتحادية، بخلاف التركيبات الانضمامية فإن الأثر ليس أثرا ثالثا وما وراء الأجزاء، وإنما هو أثر الأجزاء نفسه، أثر الأجزاء نفسه. واضح ماذا أقول؟ فمثلا الارتواء هدف تحقق من عملية ضم الأكسجين للهيدروجين، وأنت قلت أن الارتواء أثر ثالث تولد من عملية الانضمام، فالهدف أمر آخر تولد من عملية الانضمام. نحن نقول أن الارتواء ليس أثر آخر لعملية الانضمام، بل هو نفس آثار الأجزاء، آثار الأجزاء على قسمين، آثار لها منفردة وآثار لها منضمة، لا أنه أثر ثالث. وفرق بين الأثر الذي ناشئ بسبب انضمام الأجزاء وبين الأثر الثالث الخارج عن آثار الأجزاء. مثلا الحائط له أثر، إلا أن أثر الحائط وهدف الحائط ليس هو أثر ثالث ما وراء الآجر والسمنت، بل هو نفس الحائط، هذه الصلابة وهذا الوقوف وهذه الحالة الكيفية الخاصة، هذه الحالة الخاصة للحائط الذي هي قد يتصور في الوهلة الأولى أنها أثر ثالث، وهو غير أثر السمنت وغير أثر الماء وغير أثر الآجر وغير أثر الجوص من المكونات الأجزاء التي حققت هذا الحائط. البعض يتصور أن هذا أثر ثالث ما ورائي غير آثار الأجزاء، فقال يمكن أن نفترض العلة والمعلولية وأن الطبيعة علة وأن النظم معلول، وهذا غير هذا. ففرض أن الهدفية أمر ثالث ما ورائه غير الطبيعة. أقول لا مجال في التركيبات الانضمامية كما هو مدعانا أن يكون ها عندنا أثر ثالث، وإنما مش عندنا نفس آثار الأجزاء بقيد الانضمام، ونفس آثار الأجزاء بقيد الانضمام لا يسمى هدفا لهذه الطبيعة، لأن نفس آثار الطبيعة مو شيء جدلي. احنا نريد نكتب عنصر النظم، عنصر آخر، عنصر ما ورائي، بينما اتضح أن الهدف المفترض ها هنا ليس عنصرا ما ورائي. هذا هو حاصل الإشكال الثاني. فإذا خلاصة الإشكال شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الأثر الثالث إنما يتعقل في التركيب الاتحادي، وما نحن فيه ليس من التركيب الاتحادي بل من التركيب الانضمامي. فنسأل سؤال، إذا الآثار الموجودة في الأجزاء من الذي أوجدها؟ الآثار بعد مو أثر ثالث، آثار نفس الأجزاء من الذي أوجدها؟ أنت جيت تقول أن النظم أثر تولد من الأجزاء، اتضح أن الهدف ليس أمر ما وراء الأجزاء، فآثار الأجزاء من الذي أوجدها؟ هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث الذي يرد على هذا الدليل، الجواب الثالث الذي يرد على هذا الدليل نظام بقاء الأصلح. طبعا نظام بقاء الأصلح احنا يفتن، اسمعوا شوية قد اشرح نظام بقاء الأصلح. الآن نظام بقاء الأصلح يتحرك في ثلاثة محاور. المحور الأول يقول أنه كان عندنا منظومة تسمى المنظومة الشمسية، وهناك أجرام سماوية كانت مفتوثة في الفضاء الكوني، وكانت تلك الأجرام السماوية تتصادم فيما بينها وتتلاقم فيما بينها، وبدأ جزء من تلاقمها انضرب المنظومة الشمسية، ثم بعد ذلك خلع من المنظومة الشمسية من المنظومة الشمسية هناك قطعة اقتطع منها، هذه القطعة بعد ما بردت صارت تسمى بالأرض. فالأرض شنو؟ مصدر الأرض شنو؟ هو عبارة عن جزء من المنظومة الشمسية، لكنها بعد ذلك بردت. لما بردت صارت صالحة لماذا؟ الحياة فيها، وإلا قبل أن تبرد لم يكن لها صلاح في الحياة فيها، وهي في واقعها وليدة ماذا؟ المنظومة الشمسية. شلونها مقتطعت بسبب التلاطم بين المنظومات؟ خب هاي افتهمنا. ثم اجتي هاي المقدمة الأولى، المحور الأول. المحور الثاني أن بداية النشأة في حياتنا الأرضية كانت بداية نشأة الخلية الأولى، نسميها الخلية البسيطة، تسمى بالخلية البسيطة. الخلية البسيطة هي الخلية التي تتغذى على الطاقة الشمسية ولا يحتاج في نموها وفي تكاثرها وتكاملها لا يحتاج إلى شيء سوى الطاقة الشمسية. فنشأت عندنا بسبب الخلية الأولى، بدأت عملية التكاثر في عالم الخلايا مما أوجب نشوء حياة في الأرض. بعدما تهيأت الأرض بسبب برودها وبدأت الخلية الأولى هي الذي تتحقق في هذه النشأة، بدأت عملية التكامل لهذه الخلية. الأمر الثالث، المحور الثالث، النظرية الداروينية. النظرية الداروينية بدأت عملية فرض التكامل للإنسان إلى أن وصل الإنسان. وإذا نشاهد الآن المسرح الخارجي وهذه الأرض من إنسان وما إلى ذلك، كل وليد هذه الخطوات الثلاثة، هذه ترجمت كيفية نشوء عالم الدنيا في ضمن هذه المقدمات الثلاثة، في ضمن هذه المقدمات الثلاثة. إذا واضح المقدمات الثلاثة، الأرض كيف انفصلت وبردت، هذا واحد. خب بردت ما كان بها، ثم نشأت الخلية الأولى التي هي شنو؟ خلية بسيطة جدا، وهذه الخلية البسيطة ما يحتاج تكلف في تكاثرها ونموها، هي لها قابلية في أن تنمو بنفسها. ثم ضم إلى ذلك نظرية الداروينية، فبدأت عملية النباتات فالحيوانات، فإلى أن وصل القضية الأمر إلى ماذا؟ إلى الإنسان. هذا هو كل ما عندنا، مو شيء، هذا النظام الأصلح، النظام الأصلح. خب أولا أسر هذه المحاور الثلاثة كلها فرضيات علمية وليست نظريات علمية، وفي مجالها وردت، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذه حركة الكواكب التي صارت تتحرك في الفضاء وتلاطمت وضربت الشمس، هذه وليدة الصدفة أم وليدة النظر؟ اقتطاع الأرض من المنظومة الشمسية وليد الصدفة أم وليد النظر؟ برود هذه القطعة الأرضية وليد الصدفة أم وليد النظر؟ نشوء الخلية الأولى لم يفسر لنا كيف نشأت الخلية الأولى وكيف استقبلت الخلية الأولى في عالم الأرض، هذا وليد الصدفة أم وليد ماذا؟ وليد النظر. عملية التكاثر الذي فرضت للموجودات في الأرض، وليد الصدفة أم وليد التكرار؟ الإرادة والوعي والخصوصيات الموجودة في الإنسان، هذه وليدة الصدفة أم وليدة النظر؟ كل هذا لم يبين لنا في هذه النظرية. بقت هذه النظرية مبهمة في كل هذه، ويكفينا أن نقول بكلمة واحدة مضافا إلى أنه هناك إبهامات في أنه معاليل فرض لها حظ من الوجود من دون أن نفسر ما هي العلة الموجدة له. الشيء الثاني أنه نرتضي كل ما قلتموه ونقبل النظريات في محاورها الثلاثة، لكن هذا لا يصطدم مع قانون النظر. بالتالي أنت لابد أن وفق نسلم أن الأرض قطعت لوجود ناظم في اقتطاعها، أن الأرض بردت لوجود ناظم في برودها حتى تتهيئ للحياة. ليش اقتطعت؟ حتى تكون تحقق الهدف وهي استقبال الحياة. برودها من الذي أوجد لها البرود لولا الناظم الذي يريد لها أن يحقق الهدف وهي أن تكون فندق يستقبل موجودات؟ الخلية الأولى من الذي أوجدها وحتى هيئها لأن تأخذ مساحته؟ يعني وجود الخلية الأولى هي سبب في ماذا؟ في تحقق الموجودات. مو هذا وليد ماذا؟ وليد النظر. وهكذا كل بعد من هذه الأبعاد لا بد أن يفسر على أساس النظمي. ومن المضحكات بمكان، قال البعض نحن نضم إلى هذه الثلاثة عنصر رابع للتغلب من المشكلة، نضيف محور رابع. ونحن المحور محاور الثلاثة شنو؟ الاقتطاع والخلية البسيطة والنظرية الداروينية. قال لا، احنا لما نشوف الناس هذول عندهم شعور عندهم إدراك وعندهم أحاسيس، هذا وليد نظام الجينات الوراثية، فنضم إلى هذه الثلاثة عنصر رابع. شنو العنصر الرابع؟ نظام الوراثة والجينات الوراثية. فالذي حقق النظر هو هذه النظام الجينات الوراثية. الكلام مو في وجوداتنا، الكلام في الوجود الأول للإنسان، كيف تحقق فيه حقه التجرد وفي حقه التعقد وفي حقه المهم التجرد، الوجود المجرد، كيف يمكن أن يتحقق ذلك الوجود المجرد من وجود مادي، إذ يستحيل أن ينشأ المجرد من الوجود المادي. يستحيل أن ينشأ الوجود المجرد من الوجود المادي. فعليه هذه النظرية، نظرية البقاء، بقاء النظام الأصلح أولا فيها فراغات كثيرة، اثنين أن نظرية النظام الأصلح لا يمكن أن تفهم إلا في ضمن مقاس النظر، ثلاثة أن نظرية النظام الأصلح لم تفسر لنا ذلك الوجود المجرد في عالم الأرض كيف تولد، ما لم يكن هناك وجود آخر ما وراء الوجود المادي هو الذي يتكفل عملية وجود ذلك الوجود المجرد، فلا تشفع لنا. فإذا ثلاث إشكالات، أولا كان الإشكال أن النظم فليكن من علة داخلية وأن النظم وليد التركيب وأن القانون نظام الأصلح يستدعي إمكان إسناد النظم إلى الطبيعة، لا اتضح أن المقدمات الثلاثة بربطتها فاسدة، والحمد لله رب العالمين.